أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في مختم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم ولو قصر. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. التوحيد والعلم والصبر، ثلاث مفردات ترتبط مع بعضها بعضا. التوحيد هو الهدف من هذا الوجود، والعلم هو الطريق لبلوغ ذلك الهدف، والصبر هو الوقود للتمكن من العلم. فالعلم هو الطريق، ولا طريق لبلوغ الهدف إلا به. ولذلك حصل الله الطريق إليه بالعلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحصر العلم، التمكن من العلم حصره الصبر، ولا يلقاها إلا الصابرون. الرؤية والحكمة والعلم لا يحظى بها إلا الصابر. فالصبر هو الوقود، والعلم هو الطريق، والتوحيد هو الهدف. في بحثنا في هذه الليلة لا نريد أن نتحدث عن الجنبة العقائدية من التوحيد، ولا نريد أن نتحدث عن العلم العقائدي، المعارف الربانية وما شابه، ولكن نريد أن نتحدث عن شطر بسيط من العلم، ألا وهو العلم المهني، العلم التقني، ما يدرسه الشباب والشبائب في مدارسنا في جميع أنحاء العالم. حديث سيقتصر على هذا العلم: ما هي الأهداف التي نتوخاها من دراسة تلك العلوم، من دراسة تلك المناهج؟ لابد أن يكون هناك هدف، وتحديد الهدف أولا يحدد كيفية التعاطي مع ذلك العلم.
وتحديد الهدف أيضا يكون مقياسا لأهمية ذلك العلم أو تلك المعلومة. فلا بد أن نحدد الأهداف أولا حتى نعرض ما نتلقاه في مدارسنا مع تلك الأهداف. هل هذه المعلومة، هل هذه الطريقة من التدريس، هل هذا المنهج، هل وما شابه، هل يحقق ذلك الهدف؟ هذه المعلومات، هذه النظريات، هذه الأساليب، هذه المناهج، هل تحقق ذلك الهدف؟ هل تصب في ذلك الهدف أم لا؟ إذا حددنا الأهداف تمكننا من تحديد معلومة المعلومة، وتمكننا من تحديد صحتها وخطئها في مادتها وأسلوبها. لذلك لا بد أن نحدد ما هو الهدف من التعليم. احنا خلنا في البداية نطرح مفهوم المعنى، ومن ثم نطرح الهدف العام من التعليم، ومن ثم نطرح الهدف الحقيقي من التعليم. يعني أهداف الناس، لماذا يدرس، لماذا الأب يأخذ ابنه إلى المدرسة، ما هي الأهداف؟ يعني بمعنى آخر، ما هي الدوافع التي جعلت هذا الأب يولي أهمية لتعليم ابنه؟ أبدا يكون هناك هدف، أكو دافع دفع هذا الأب، حتى هذا الأب غير المتعلم دفعه دافعا لإيصال ابنه إلى تلك المدرسة كي يتعلم. فما هو الهدف، ما هو الدافع الذي دفع هذا الأب؟ هناك طبعا من أب إلى أب يختلف في نظرته، لكن احنا نريد نطرح نظرة الناس، يعني هؤلاء الآباء ما هو الذي دفعهم لإيصال أولئك إلى تلك المدرسة؟ احنا لازم نتكلم بصراحة، دوافع الآباء ودوافع الإنسان فيما بعد أيضا. الدافع الرئيسي الذي يدفع الآباء في هذا الزمن هو المال، يذهب بابنه ويرسل ابنه الى تلك المدرسة كي يتعلم حتى يتوظف ويؤمن معيشته المالية. هذا تفكير الآباء، المال، الوظيفة، والهدف من الوظيفة المال. الدافع الآخر هو التخلص من فراغ هذا الولد او هذه البنت، ما عنده برنامج له، فلا بد ان يشغل وقته، فلا بد ان يشغل وقت ابنه بشيء ما، فيرسله الى المدرسه او يرسلها الى المدرسه. فاذا هدف الاخر هو تعبئه الفراغ، اشغال الفراغ. الدافع الاخر هو الجو العام، الناس توجه اولاده، هذا ايضا يوجه اولاده، فما يصير اذا ما يوجه اولاده الجو العام ما يسمح له، تنخلف انت، تدمر ابنك انت، كذا وما شابه. فبالتالي كل الناس يرسلون ابنائهم، فبالتالي هو لابد ان يرسل ابنه. هذه غالبية الناس بهذا التفكير. طبعا هناك اباء يختلفون، لكن اقول هذه الغالبية، لان بعض الاهداف تجي في الاهداف عامة للتعليم والتربية. هذا جانب الناس، رؤية الناس. بالتالي على ضوء هذا الأهداف هذه ينعكس اهتمام الآباء والتلميذ على الدراسة، أو يتفاعل أو لا يتفاعل، لما يكون الهدف منه إشغال فراغ الولد لا يفرق نجح أو لم ينجح، فهم أو لم يفهم، المهم يشغل فراغ. إذا كان بسبب الجو العام لا يلتفت ماذا وصل وماذا بلغ. إذا كان الهدف المال لا يفكر في أن هذا يفهم العلم أو لا يفهم العلم. إذا جاب الشهادة بالنجاح حتى لو لا يفهم شيئا كان راضيا عن مسيرته العلمية، وإلا يجني منها شيئا، لأنه الأب ينظر إلى الوظيفة والمال. وهكذا بالنسبة للإنسان يتطلع إلى أن يحصل على شهادة لكي يتوظف لكي يكسب المال. فتفاعله النقطة الثالثة هي المال. هنا يجي شنو التفاعل؟ إذا كانت هناك عقبات أمام البلوغ إلى ذلك الهدف، كره الدراسة، ابتعد عنها أو لم يوليها أهمية لأنه لم يصل، فبالتالي لا قيمة لتلك الدراسة. هذا التفكير العام. خلنا نجي الأهداف الذي يضعها الموجهون، المربيون، المفكرون، المرشدون من التعليم صورة عامة في كل العالم. طبعا انجي الانسان، ان التعليم للانسان، الانسان كائن حي فاعل، كائنات الاخرى في اغلبها منفعلة، يعني النبات انت تتحكم فيه تتصرف فيه، تسقيه بالماء ينمو. اما الانسان هو يسقي الشجر، هو يزرع الارض، هو يحرثها، هو يعمر، فاعل الى حركة الى تأثير سلبا او ايجابا، يبني او يهدم، فهو فاعل، له فاعلية، له وجود. فبالتالي الانسان في هذا الاطار له ثلاثة أبعاد لا أقل: البعد الجسدي، البعد الروحي، البعد الذهني. ثلاثة أبعاد. التعليم المفترض منه أن ينمي تلك الأبعاد الثلاثة، يصحح طريقة نمو تلك الأبعاد. تعليم التربية حتى هذا الإنسان يحافظ على سلامة جسده وينمي جسده. ولذلك مثلا نلاحظ درس الأحياء مثلا، حتى الإنسان كيف ينمي جسده، جزء منه طبعا مو كله، مثال. جزء آخر روحه، أخلاقياته، سلوكياته، وجزء آخر ذهنه. هذه مجالات ثلاثة على بعضها. اجي السلام عليكم ورحمة الله، كيف تنمى هذه المجالات الثلاثة، او لماذا ننمي هذه المجالات الثلاثة قبل حتى الانسان يتمكن؟ اذا نمت تلك الأمور الثلاثة نمو طبيعي وسليم، يتمكن الإنسان من التفاعل مع البيئة والمجتمع تفاعلا سليما. الإنسان لما ذهنه ينمو بشكل طبيعي وجسده وروحه يتمكن. إذا الإنسان مريض الجسد، كفاح وياه، ملقى على الفراش، يقدر يتفاعل مع المجتمع، يقدر يتفاعل مع البيئة. تغير البيئة والأجواء، هو جسمه ضعيف. يعني بمثال، شوفوا الإنسان لما يكون إياه مرض تكسر الدم، يجي شوية برودة يتمرض، يرقدوه أسبوع شهر وما شابه، لخلل في جسده يصعب عليه التفاعل مع بيئته. لما يكون الإنسان عنده خلل في روحه، سلوكياته غير مستقيمة، رجال والعياذ بالله يذهب وراء المخدرات، يعيش في غير وعيه، هذا لا يقدر يتعاطى مع المجتمع، ما يكون إنسان قويم ومستقيم وما شابه، لا يقدر يتعاطى ويتفاعل مع المجتمع. المجتمع يخشى، لا، المجتمع ما عنده استعداد أن يتعاطى مع أمثال أولئك، يحذرها، يخافها، لا يأمنها، فما يقدر يتعامل بأمن وأمان مع المجتمع، بل ما يقدر يتعامل بشكل طبيعي لأنه في غير وعيه. في المجال الآخر، في مجال الثقافة والعلم، وما يشابه اعتبار الذهن، تنمية المجال الذهني، الإنسان حينما يعيش حالة جهل كثير يصعب عليه التفاعل مع التطورات والتغيرات التي تحدث في هذا الكون وهذا المجتمع. يعني المجتمع يعيش في وادي وهو في واد آخر، بل قد يكون مجتمع بأكمله يعيش في وادي والعالم يعيش في واد آخر. العالم يتغير ويتبدل نظريات وإمكانيات، وهذا المجتمع بعد يعيش في عالم آخر، لا يقدر يتفاعل مع المجتمع لجهله وعدم معرفته بالحقائق العلمية الجديدة والتطورات والقضايا التقنية وما شابه. لا، ما يقدر يتعامل مع القضايا التقنية. الآن يوجد مثلا ضرب مثال شبكة دولية الانترنت، اذا انا جاهل بكيفية التعاطي معها، ما اعرف افتح زر الذهن الآلي الكمبيوتر، ما اعرف افتحه. انا اقدر اتعاطى مع التفاعل مع جسمه تفاعل سلي؟ لا. اذا انا جاهل ما اعرف اي المحطات الفضائية انظر، اي برنامج ادخل فيه في الانترنت، ادخل في مجال اخر يدمرني ويدمر مجتمعي واشوف المجتمع فاسد وما شابه. شنو الجهل وعدم معرفة التفاعل والتعامل مع الاجهزة ومع الثقافات وما شابه. في هاي مجال اخر لابد ان تنمى بشكل طبيعي حتى يتمكن الانسان من التفاعل مع البيئة والمجتمع. فالتعليم اذا هدفه العام هو بناء انسان، شوفوا هذا الهدف العام، بناء انسان يتمكن من التفاعل مع البيئة والمجتمع. بيئة متغيرات والمجتمع متغيرات، وهذا يتطلب البناء تنمية في المجال الذهني والمجال الروحي والمجال البدني. فالمجال المعرفي، مجال الذهن يحتاج إلى المعارف، والروح تحتاج إلى الأخلاق، والبدن يحتاج إلى الغذاء والحركات السليمة. جانب الصحي زي في حركته، كيف يجلس، كيف يقوم وما شابه. إذن العلوم أو الإنسان يتعلم حتى يكتسب هذه المعارف. المجال الرئيسي الذي يتطلع إليه الأغلب هو أي مجال؟ المجال الأول، المجال الثاني، المجال الثالث مغفول عنه، بل عندنا إحنا في هذا البلد المجال الثاني ملغي، يعني وزارة التعليم مو وزارة التربية، يعني المجال الثاني ملغي، فبالتالي هذا لم يؤخذ في الحسبان ولا يلتفت إليه، فبالتالي هناك نقص كبير وأساسي في هذا الطرح. يعني الأهداف الرئيسية للتعليم مفقودة، بل هو الهدف الأساس. شوفوا الأنبياء بعثوا لماذا؟ تزكية أولا، تعليم ثانيا، ثم ثالثا تعود التزكية أيضا. هذا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ما هو الهدف من هذا من هذه السلالة؟ تزكية، تربية الروح، أخلاق السلوكيات. ثم تجي المرحلة الثانية، التعليم، العقائد والقيم وما شابه، قرآن، ومن جانب آخر معرفة أمور الحياة، كيف يتعامل مع الحياة، الحكمة، كيف يتعامل مع تلك الحياة بجميع أشكالها وألوانها، نباتها وجمادها، أرضها وجوها وسمائها. هذا شو يفعل؟ هاي الآن. ثم تجي أيضا مرة أخرى يرجع إلى التزكية، وضع فيهم رسولا منهم. نبي الله إبراهيم يسأل الله أن يبعث رسول ليش؟ يعلمهم ثم يرجع للتزكية. بعد ما يتذكروا أيضا يقول يعلمهم ويزكيهم.
في آية أخرى في سورة البقرة أو في سورة البقرة.
زين، فإذا إحنا عندنا مجال مفقود وهذا يسبب نقص، وهذا في الواقع عائق ومشكلة من مشاكل التعليم، وهذا من الأسباب الضعف الدراسي والتعليمي من العوائق الرئيسية. المجال الآخر المجال البدني زين أيضا بقدر مفقود إلى نسبة ضئيلة جدا، يعني ما في مجال يركز أساسا تغذية الطالب في المدرسة فضلا عن غيرها. تفكير بالربح، مقصد تفكير بالربح، الغذاء هذا يضر الطالب ينفع الطالب، ما يفكرون في الغذاء المناسب، ما قلت في كل مكان بس تقول في الطابع أو ما فهذا أيضا جانب. وجانب الآخر الصحة وجانب الممارسة الرياضية بطريقة سليمة، وما شاء الله، وإن كان في درس رياضة بقدر ما وفي طابور صباحي بقدر ما يساعد، وإن كان ما كان هدف منه تنشيط الجسم بقدر ما كان الهدف منه هو شنو الجسم يكون صاحي ليكون نايم صبار المصبح الجالس، فلازم ينشطه حركة دموية حتى يصير صاحي على الطابور الصباحي. بس على كل حال هذا مجال مع ما له من أهمية مو مجال عادي. نحن تكلمنا عن صحة الجسد، بل أساس الجسد حينما يتعب يصعب على الإنسان أن يتناول العلم. يبقى المجال المعرفي وهو الأساس. نأتي للمجال المعرفي، الأمور التي يجب أن يكسبها الإنسان في المجال المعرفي. خلينا أعطيك سؤال بجانب آخر، لأن معارف المتعارف حصول في هذا الإطار هو يجب بعد أهداف التعليم شي يقولوا عنها، لأن هو دائما يركز على هذا المجال، يقولوا المعلومة الميول الاتجاهات المهارات التفكير القيم. يعني الهدف إعطاء هذه المجموعة من المعلومات، هذه المعلومة تقوم بإعطاء مجموعة من المهارات، هذه المهارات زين تجعل عند الإنسان ميول معينة واتجاهات معينة من خلال التفكير من قبل أيضا، ويهدف أيضا غرس وغرس مجموعة من القيم صحيحة خاطئة هذا الجانب آخر، بس يهدف غرس قيم منهج يجي يركز على مجموعة من القيم يغرسها في ذهن هذا الإنسان، فكرة صحيحة أو قيم صحيحة أو باطلة هذا الجانب آخر. هذا الخطوط العريضة اللي يتحدثوا عنها كأهداف عامة. خلنا نجي احنا الى نقطة نقطة في الواقع بعيدا عن هذه الموارد. نجي حق القسم الاول المعلومات. زين، الانسان يحتاج ان يمتلك مجموعة من المعارف والمعلومات وتكون حاضرة ويستذكرها. زين، مجموعة مفاهيم، مجموعة مصطلحات، زين مجموعة من الحقائق يعرف يرتبها يصنفها وما شابه. هذه المعلومات صعب الإنسان قبل أنه لابد من وجود معلومة حتى يتمكن الإنسان من التعاطي والتعامل وما شابه. هذه الخطوة الأولى يبدأ بها، وبالتالي حشد معلومات. في هذه الحالة المعلومة ضرورية، لكن كيفية إيصال المعلومة وأي معلومة هذه المشكلة وهذه من العوائق. يعني شوفوا أكو هدف هو إيصال معلومة، لكن المشكلة والعائق شنو؟ حشد معلومات بصورة عامة تنفع ما تنفع، مترابطة ما مترابطة، متسلسلة ما متسلسلة، ما نلاحظ هذه، وإنما ملاحظ تعال كبس معلومات. لهذا الطالب ما يدرك أهمية المعلومة، وإذا ما أدرك أهمية المعلومة لا يتفاعل معها.
معلومات واجد موجودة حاجة كثيرة زين، لكن أهميته
طالب ما يدرك
علاقتها بمستوى الطالب بتفكير الطالب وما شابه همومه.
وبالتالي هذه المعلومة مو في غير موقعها، لأن مو كل معلومة أيضا تغرس في ذهن الطالب.
هذا جانب. الجانب الآخر تجي الخطوة الأخرى الإدراك الفهم.
الإنسان بعد ما يتلقى المعلومة يحتاج إلى خطوة أخرى،
يبدأ بإدراك المعلومة، فهم المعلومة
زين،
استيعاب المعلومة. إذا الإنسان سمع النظرية لكن لم يستوعبها لا يتمكن الانتفاع منها،
وهذه أيضا من العوائق هو عدم الاستيعاب.
ما استوعب المعلومة بسبب طريقة التدريس، بسبب أن المعلومة أرفع من مستواه، بسبب أن ما عنده أرضية لاستقبال تلك المعلومة بأي سبب كان، لكن هذا زين لم يستوعب المعلومة. تقبل المعلومة، معلومة تلقاها لكن لم يفهمها، لم يستوعبها، لم يدركها
زين،
ولا لم يتمكن من تفسير العلاقة بين هذه المعلومة وتلك المعلومة.
هذا الفارق بين الإنسان وما بين الأجهزة الآلية. أنت الجهاز الآلي، الذهن الآلي، الكمبيوتر توضع فيه معلومات تشحن،
وإنسان الآن حتى بعد الذهن الآلي الكمبيوتر يقوم بربط معلومات معينة، لكن وفق نظام معين.
لكن الإنسان يقدر ينطلق لشيء أكبر،
لما يستوعب المعلومة يقدر يربط بين المعلومات وبين الحقائق بشكل أفضل، بل يتمكن من التنبؤ بالمستقبل من خلال استيعاب المعلومة.
تعطي مجموعة من المعلومات لما يدركها ويستوعبها ويفهمها بإمكان يتنبأ بفكرة جديدة. لأن ما هو التفكير؟ التفكير ورق فكرة لفكرة، من خلالها تتولد فكرة أخرى.
إذا هو ما فاهم الفكرة ما يقدر يفهم الفكرة الجديدة.
هذا مطل أخرى.
نجي مرحلة الثالثة بعد ما تمكن من الإدراك،
يجي الخطوة الأخرى التطبيق. هذا كله مجال نظري،
استقبل واستوعب، لكن ينعكس على واقع لما ينعكس. يعني طبيب استقبل المرض الفلاني وعلاجه بهالطريقة، بس ما يقدر يعالج، ينتفع بهاي المعلومة، يجي ينظر له وما شابه.
المسألة يحتاج إلى تطبيق.
فبالتالي كيف يتمكن هذا من استخدام معلوماته وخبراته التي تعلمها، كيف يتمكن من الاستفادة منه في واقعه الخارجي في مواجهة مواقف جديدة،
كل موقف حدث ما من خلال خبرته يتعامل مع هذا الموقف،
من خلال المعلومات اللي عنده واستيعابه للمعلومات يتمكن من التعاطي مع هذه الحياة. حدث لأول مرة يحدث له، لكن من خلال ما اكتسب من معلومات ومهارات وخبرات يتمكن من التعاطي والتعامل السليم مع الحدث الجديد. على الرغم حدث لأول مرة ما كان مواجه هذا الحدث من قبل.
إذن تمام،
اعتمادا على خبرته في حل المشاكل التي يواجهها.
هذه تجي مرحلة ثالثة من أهداف التعليم.
المرحلة الرابعة تسمى مرحلة تجزيئ العناصر والعلاقات. يعني أكو شيء مركب يجزئ
مفرداته الى عناصر. شوف الكيمياء زين، لو اراد يحلل هذا الماء لابد ان يجزئ هذا الماء الى عناصر، وهكذا بقية مركبة من خلال هذا التجزيء يصل اشياء كثيرة. زين، ويعرف العلاقة بين تلك العناصر، فإذا تكون عندك قدرة على التحليل. لما يسمع بنظرية يجزئ تلك النظرية ويلاحظ ويكتب ما هي العلاقة. مثلا ضمن سلطة نينجي يحدث بركان، هذا بركان، لكن هذا البركان نتاج مجموعة هائلة من العناصر. شنو علاقة وربطها؟ أولا عندي مثال أوضح، نزول مطر، هناك مجموعة من العناصر تسببت في إنزال هذا المطر، لازم يربط وسعت المطر وراء مجموعة من الملاحظات وما شابه، لازم يكون عنده قدرة على تجزيء العناصر والعلاقة حتى يعرف أن هذه لما تتكون ينزل المطر، لما يصير واحد اثنين ثلاثة أربعة ينزل المطر، مجرد وجود غيوم لا ينزل المطر، لابد من وجود آخر، مجرد اشتداد البرودة أو ارتفاع الحرارة لا يسبب نزول مطر، لابد من وجود آخر. شلون يجزء العناصر؟ فإذا تكون عندك قدرة على تحليل المركبات، تحليل الأشياء، تجزيء. الجانب الخامس وهو الأهم وهو الانطلاق للعلم، تركيب التأليف جزئيات. يشوف هاي جزئية واحد اثنين ثلاثة أربعة، يجي يرتبها مع بعض ويؤلف شيء جديد. وأصل العلم في عصرنا الحاضر ما تقدم إلا بهذه الطريقة، وتخلط العلم السابق لأنه اقتصر على قضية القياس. قياس قضية كبرى، اتهم الصغرى بقضايا معينة فيها هذه فائدة للعلم، لكن اقتصارها على القياس، الانتقال من الكبرى إلى الصغرى فقط، زين، هذا ما قدم العلم. اللي قدم العلم هو الانطلاق إلى التأليف والتركيب، يعني جمع العناصر ويخرج بنتيجة كبرى ويكون قاعدة سهم، وبهذا تقدم العلم. وبهذا يصير الابتكار، وبهذا بهذه الطريقة حدث الإبداع والابتكارات والاكتشافات بهذه الطريقة وبهذه العقيدة. لما هذا الطالب تعلم وربي على هذه الطريقة، طريقة التأليف والتركيب ربط العناصر مع بعضها البعض، استطاع أن يبدع، استطاع أن يبتكر، أن يكتشف شيئا جديدا. لاحظ الكون، لاحظ حركة الكون وحركة ثانية وحركة ثالثة، اكتشف علم جديد. المطار يربط. الآن انت تريد تعرف المجتمع، تلاحظ ظاهرة وظاهرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، من خلال هذه الظواهر تعرف حقيقة المجتمع وتكتشف المرض وتتمكن من علاجه. بعد فترة تظهر ظواهر أخرى جديدة توجد مرض آخر وهكذا. فلما يربط بين الظواهر ويألف وما هذا، بهذا صار إبداع وابتكار للعلم. ولهذا الهدف من التعليم هو هذا، بناء الذهن في هذا المجال، بناء المعرفة في هذا المجال، التأليف والتركيب. المجال الآخر هو القدرة على الحكم على الأشياء، يعني يبلغ هذا قدرة التمييز بين الصح والخطأ، بين الحق والباطل. مو متلقي دائما أبدا يشحن بالمعلومات. الخطوة الأولى تعطي معلومة. ما أن يبقى الطالب دائما وابدا يكدس بالمعلومات من دون قدرة على الحكم. مبغاء يصير لا هدف، يكون عنده قدرة على التقويم، يقدر يحكم على صحة النظرية التي يدرسها أو بطلانها. ليس تكون النظريات مسلمة، كثير من النظريات زين فيها أخذ وعطاء. بالتالي لابد من إعطاه مجموعة معايير معينة من خلالها يحكم على الأشياء. هذه التفصيل العام للمستوى الذهني، للمجال العلمي، للمجال المعرفي. الهدف إذن من هذا المجال الذهني الأهداف تطرح معلومات، تهد إدراك، تطبيق، تحليل، تركيب، حكم. شوفوا هاي الطريقة من التعليم، هذه الأهداف تبي العلماء، هذه الأهداف ترفع مستوى. وطبعا نتحدث هذا حتى شنو هالفتو، حتى الإنسان يلاحظ هل هذه الأهداف موجودة في مناهجنا، في طريقة التدريس، هل المعلومة تحقق شيء من هذا، هل هذه معلومة نافعة، هل هذه الطريقة خلي الإنسان يدرس المعلومات. ولهذا نلاحظ شنو حتى نجيب ما إنسان يتخرج من الجامعة لكن نشوف سلوكياته في الخارج يقول هذا الإنسان ما دارس أصلا، هذا فيه خلل، إما فيه وإما في المنهج وإما في من يترجم المنهج عن المعلم، لا بد يكون في خلل. لأن بعض الوقت نضرب مثال، خلينا نجيب على أساس مثال بسيط تطبيق مثلا، إذا علمه طفل هذا نضرب مثال على أساس إذا كيف يتعامل مع الأجهزة الحديثة، هذه مسألة من تريد الإنسان حتى يتعامل يكون. إحنا ما قلنا بناء إنسان يتمكن من التفاعل والتعاطي مع البيئة والمجتمع، حتى أجهزة حديثة كيف يتعاطى مع السيارة، مع الهاتف، مع الحاسوب، مع الانترنت، شبكة دولية، مع هاي الأمور، مجموعة دروس زين في كيفية تعامل هذا الإنسان طفل أو كبير مع هذه الأمور. لازم تكون هناك معلومة وشلون هو باكر يبتكر. انت ما يقدر تقول لك كيف يتعامل مع جهاز جهاز، تقدر تجيب لك شيء لكل الأجهزة كيف يتعامل معها. انت لا تعلم مجموعة من الأمور بس من خلال طريقة التعليم اللي قلنا هذين كنسة من طرق جهاز جديد يجي، هذا الجهاز لأول مرة، لكن يقدر يتعامل مع هذا الجهاز من خلال خبرته اللي اكتسبها ودرس مجموعة من الدروس في كيفية التعامل مع الأجهزة مع هالأمور. جهاز جديد ثاني ثالث رابع عاشر وعشرين، كل ما هذول ما مر عليه من قبل، لكن عنده قدرة. لما تكون البنية العلمية والتعليمية مبنية على أساس، لكن لما هذه الأمور تفقد الجانب الآخر، هذه الأهداف العامة لوضعها التربويون والمفكرون والناشئون. وطبعا من خلال هذه الأمور، من خلالها المستويات الستة يخلقون اتجاه معين عند هذا الإنسان، وهذا هدف من أهداف التعليم. وكل دولة عندها مجموعة من المناهج حتى تعرف مجموعة من الاتجاهات، مجموعة من القيم، مجموعة من الميول. يعني مثلا لما يجي منهج مثل بلدنا الوطنية أو في دول أخرى باسم آخر، سواء الدول العربية أو الدول الأجنبية، هي الهدف منها غرس مجموعة من القيم اللي تخدم الدولة. دولة شيوعية تجي تغرس لك مجموعة قيم شيوعية، قومية في قضايا القومية، والله شابه هذا موجود وبالتالي يجيب لك مثال في الرياضيات وتجيب لك مثال في النحو ما يخدم هذه الفكره. مثال في النحو طب انت تدرس لغه عربيه لتقويم اللسان، لكن هذا ما ينفصل عن الاهداف وهي شنو؟ غرس مجموعه من الافكار، خلق توجه معين، ميول معين. الامثله تكون مختاره وفق تلك الاهداف في الرياضيات، في المحفوظات مجموعه اشعار تختار، في النحو، في التاريخ وما شابه. اذن هناك ايضا مجموعه من الاهداف في كل ماده،
يبقى مجال بعض الدول موجودة في بعض الدول ما موجودة فيه، هو القدرة على التفكير اللي قلناه في ضمن هذه الأمور، يعلم يكون عنده إدارات يقدر يطبق ويألف ويجزء، هاي يعني قدرة على التفكير. بعض المناهج موجودة في هذه الحالة بشكل جيد، بل ترتكز على هذه النقطة أن الإنسان يفكر. بعض المناهج طبيعة التلقين، وهذا من المشاكل. منهج تقيم تسمع فكرة تقبلها وتسلم فيها، منهج يثير الذهن، يطرح مجموعة من الأسئلة مطلوب منك أن تجيب عليها. في الرياضيات ما يجيب لك سؤال نفس الصياغة مال المثال اللي جابه لك في الدرس، ما في هناك اللي غير الأرقام، هذا ما يربي، وهو أهم منهج في التفكير، أهم منهج في التفكير والرياضية. إذا جاب لك السؤال مطلوب أنك تحله منطبق تماما مع المثال اللي علمك إياه الفارق في الأرقام، هذا ما خلق عندك طريقة تفكير، خلق عندك حفظ. هذا المستوى الأول البسيط، معلومات يحفظها ومصطلحات وما شابه. تارك الله جاب لك معادلة ثانية ثالثة بعدين عشر معادلات جديدة أخرى تختلف عنها، أنت تفكر في هذه المعادلات. هذه طريقة، وطريقة الطريقة الأولية اللي هو تطبيق للمثال، هذا جانب. جانب آخر أكو تفكير متطور، مو هذا تفكير ناقد، لن يقول أن هذه النظرية مسلمة، لازم هذا يجي يشوف. اتعلم الطالب ان هذا هنا يجي يوضع، احنا قلنا الحكم لازم الطالب يكون عنده قدرة على الحكم على الاشياء، وهذا تفكير ناقد، مجموعة نظرية في مجال اجتماعي او في مجال فيزيائي او في اي مجال اخر، مجموعة نظريات، هذا يكون عنده قدرة من خلال التركيب او من خلال التجزئة قبل ذلك، زين إيه نفسه عنده قدرة على إصدار الحكم. فهل هذا المنهج يعلم الطالب على التجزئة والتركيب حتى يتمكن من إصدار الحكم؟ لو ما يعلم، فإذا ما كان هذه من المشاكل والعوائق الرئيسية في التعليم الحقيقي في الواقع، اللي ما يخلي الإنسان يكون عنده أنس بالعلم. هذه الأهداف العامة. خلنا نجي نختصر بعض الأشياء اللي ما قلناها أو قلناها مع بعض. إذا نحن نريد ننمي الذهن، نريد ننمي الجسد، نريد ننمي الروح، الأخلاقيات والقيم ما شابه، نريد هذه يكتسب خبرات، يكتسب معلومات، تكون عنده قابلية تعلم، يصير عنده قدرة على فتح طاقاته، تفجير طاقات، هذه الأهداف العامة من التعليم. زين، هل يضحى التربويون؟ وفي الجملة مقبولة، زين، كعلم يعني حكمة علم الحياة هذه مقبولة، لكن يبقى هو الهدف الرئيسي، هذه كلها واللي قلناه في الواقع في البداية هو بناء الإنسان. هدفنا التعليم هو بناء الإنسان السوي القادر على بناء الحياة، أو التعبير اللي قلناه تفاعل مع البيئة والمجتمع، تعبير أدق. الإنسان مو اللي فاعل بس قادر على التفاعل بقدر، احنا قلنا الإنسان كائن فاعل، يعني لابد أن يعطي، أن ينتج، مو إنسان منفعل، مو فقط يستقبل، مو شجرة هو، مو حيوان يتلقى فقط، وإنما فاعل يتطور دائما وأبدا في عطاء في تفاعل ومنشأ. هذا إنسان. فإذا الهدف الرئيسي هو بناء الإنسان في جميع المجالات الذهني والروحي والجسدي، حتى يتمكن من بناء مجتمع حضاري، من بناء حضارة إسلامية، من إعمار الكون، يتمكن من بناء الحياة بناء سليما. هذا هو الهدف العام. زين، إلا ضمن هذه الأمور كلها تجي حتى تحقق هذا الهدف. يعني أنا لا أعطي مجموعة معلومات حتى أحقق هذا الهدف بناء الإنسان، يطبق تطبيق سليم حتى يحقق هذا الهدف، يحكم حكم صحيح حتى يطبق هذا الهدف، يزرع القدرة على الإبداع والتطوير حتى يحقق هذا الهدف. هذا هو الهدف، والهدف الأكبر هو رضا الله. نحن كمبتدئين ومؤمنين، الهدف من التعليم هو رضا الله. الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك ويطلب منا ذلك، ولا يتحقق تحقق الأمور إلا بالعلم في جميع المجالات. هذا هي الأهداف على هذا الأساس. إذا أردنا، وأنا ذكرت لأن الوقت بعد ما يقع في الواقع حتى أكتفي، كان قلنا نتكلم بشكل مفصل عن العقبات والحلول، لكن أنا أكتفي بشكل موجز جدا إضافة للعقبات ذكرناها وسط الكلام. لاحظ هاي الأهداف إذا كانت حاضرة في ذهن المدرس وفي ذهن الطالب، وبالتالي تجيير المنهج حتى لو لا ينسجم، وتطوير المدرس لبلوغ هذه الحالة، وتطوير الطالب لبلوغ هذه الحالة، تمكن السؤال كثير من المشاكل. يعني لازم تكون المدرس في ذهنه المنهج، لابد يكون يصب في هذا الإطار، ما يصب بالمنهج، المدرس خليه يكون في ذهن هذا الهدف، أنا أريد أبني طالب وفق تلك الأمور، هذه المراحل 1 2 3 4 5 6 7 8 هذه الطريقة. الطالب لازم أيضا يقول أنا أتعلم حتى أتمكن من بلوغ تلك الحاجة، تلك الحالة، أقدر أفكر، أقدر أحكم، أنا ما أريد بس أسمع معلومة أتلقن وما أدري، ببغى أكرر ما يقول الآخرون، لا، أريد أن أتمكن من القدرة على الحكم. هذا الطالب أيضا لازم يكون هذا تفكيره، فبالتالي يتعلم المعلومة انطلاقا من هذه الروح. فالمنهج لو لم يكن يذكر تلك الأمور، المدرس يجير المنهج. إذا المدرس ما جير، حتى الطالب لابد أن يتعاطى المنهج على ضوء هذه الرؤية. العقبة من العقبات غير اللي ذكرناها، يعني العقبات الرئيسية في الواقع فقدان المنهج أو فقدان تطبيق المنهج بهذه الطريقة. يعني إما المنهج ما مبني على هذه الأسس، أو لا تطبق هذه الأسس أصلا، فبالتالي تهبط. لكن من الأمور الأخرى أنا أذكر باختصار طبعا، لأن احنا قلنا كثير عامة في الناس هدفها شنو؟ هو المال. فما دام الهدف المال، يعني الوظيفة، مع الرغم أن الإنسان يقدر أيضا يحصل المال عن طريق التعليم ويكسر حتى لو كانت هناك عقبات، لكن حينما تكون الجامعات عاجزة عن استيعاب كل الطلاب المتخرجين من الثانوية، هذا يصير عنده إحباط. وهدفه الوظيفة من خلال التخرج الجامعي، بعد في الجامعة ما يقبلوا، بعد يصير عنده إقبال للعلم حتى يتمكن وصل في الدراسة، لأنه هذا هدفه. على الرغم أن حتى لو لم يحصل على، أو لا واحد يحصل جامعة بس بعد تخرج الجامعة ما يحصل وظيفة، ده يصير عنده إقبال، شوف ذاك فلان أخوه ودعمه وجاره تخرجوا وذاكم ما عندهم وظيفة، يقول أنا على وش أفعل حالي، أنا هدفي العلم. الأب أيضا على وش يجي لاحق وراء أولاده على العلم ما دام هذا الوضع موجود، يقول لك مو
على الرغم هذا، مع الرغم ان هذا هاش اسمه عقب وما شاف، لكن حتى لو سلمنا بان هذا هو الهدف، كل ما كان الانسان عنده معلومات اكبر كل ما كان يقدر يحصل على الوظيفة وما اكثر. يعني ما نجي نقول له خلي يكون تعب للمال، انت يوم اللي تكون عندك معلومة اكبر، تكون عندك قدرة على الانتاج اكبر مهما كان، تعرف اكثر، اللي عندك ثانوي غير اللي عنده متوسط، اللي عنده جامعة فرصة للعمل غير اللي عنده ثانوي، غير اللي عنده ابتدائي غير اللي ما عنده شهادة، وحتى بعدين الراتب المالي. بس هو مشكلة التفكير الخاطئ، هذه جانب من العقبات الرئيسية في الواقع، هو الهدف المغلوط والتعاطي مع نتيجة ذلك الهدف. هو الهدف المغلوط هو قضية المال، كأن التعليم فقط للمال. وقلت أنا حتى لو كان للمال في الغرب تعليم للمال، هذاك يتعلم للمال، بس هناك الفارق شنو؟ موفر الأمور بقدر ما يكون كفاعل لي، بقدر ما يكون، ولهذا يتحدث حتى يصل. أنت هنا ما عندك مجال، جامعات ما تستقبلك، الوظيفة ما تستقبلك، وبالتالي ومعناته إذا كان هدف المال ما يكون عاق دائما وأبدا، لا، بسبب التفكير الخاطئ حتى. ولا ممكن حتى لو كان فقط وفقط إنسان هدف من التعليم هو المال، بإمكانه أن يحقق ويصل إلى ما يبتغي إليه لما يجد ويجتهد مهما كانت العقبة. بس مع ذلك هذا الإنسان. أما الحلول إضافة إلى ما قلنا من طريقة التفكير والأهداف وضوحها وما شابه، أنا أضع حل واحد رئيسي. الحلول نحتاج إلى صبر، نتعلم الصبر. أنا في البداية قلت، وهذا حطوه في ذهنكم لا تنسوه، هاي الحياة كلها، كل الحياة الهدف من الوجود والحياة هو التوحيد. هدف الإنسان في هذا هو بلوغ التوحيد، والطريق لبلوغ التوحيد هو العلم، والوقود للعلم هو الصبر. ونبي الله موسى صلى الله عليه وسلم مع عظمته وهو من أولي العزم ذهب إلى الخضر كي يأخذ هذا الوقود. واحد قطع الفياخي، شو الهدف؟